بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في كتاب الأشربة من كتاب الدراري للإمام الشوكاني رحمه الله. كان مما تقدم معنا من المسائل مسألة تخليل الخمر، فما معنى تخليل الخمر وما حكمه؟ ها؟ ولا يقال إضافة، قد تتخلل بدون إضافة. معنى تخليل الخمر أي تصييره خلا، تخليل الخمر أي تصييره خلا بحيث يذهب عنه السكر والإسكار فلا يكون مسكرا، فهل يجوز ذلك؟ ها، له ثلاثة أحوال: إن تخللت بفعل الإنسان. ما معنى بفعل الإنسان؟ كان يضيف إليها شيئا يذهب عنها الإسكار ويصيرها خلا، فهذا ما حكمه؟ محرم، أي لا يخرجها عن تحريمها بل تبقى محرمة ولا تحل. الصورة الثانية، ها، أن تتخلل بتحويلها من مكان إلى آخر، كان يحولها من الشمس إلى الظل أو العكس، فهذا ها أيضا لا تحل لأنها تخللت بفعل الإنسان، وهو إن لم يضف إليها شيئا فهو الذي نقلها. الصورة الثالثة، أن تتخلل بنفسها بدون فعل الإنسان، فهذا تصير ماذا؟ حلالا. وصح هذا عن عمر رضي الله عنه. نواصل نقرأ، بقي معنا مسألتان تتعلق بما سبق من الأشربة المسكرة، ثم ننتقل إلى آداب الشرب. فمن المسائل التي تتعلق بذلك مسألة شرب الخمر للتداوي، فإن بعض الناس يشربها ويقول إن فيها دواء. مذهب الإمام أحمد، وهو وجه للشافعية، هو أصح الوجهين للشافعية، أنه لا يجوز ذلك بل هذا الأمر محرم. واستدلوا بحديث وائل ابن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصنع الخمر للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. وجاء في حديث أم سلمة عند أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا الحديث فيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جرة، فقال: ما هذا؟ قالت: فلان اشتكت بطنها فنقعت لها هذا النبيذ، فدخل وهو يغلي، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول، من طريق حسان ابن مخارق عن أم سلمة رضي الله عنها، وحسان مجهول حال، ولكن له شاهد عن ابن مسعود روي موقوفا وروي مرفوعا عن ابن مسعود، والإسناد صحيح لكنه مختلف في رفعه ووقفه. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فاستدل الإمام أحمد وكذلك الوجه الصحيح عند الشافعية بهذه الأدلة على تحريم شرب الخمر للتداوي، وأنه ليس فيها دواء بل فيها داء، ومذهب أبي حنيفة وهو الوجه الآخر للشافعية أنه يباح، لأن هذا حال ضرورة فتباح لدفع هذه الضرورة، وهذا قول ضعيف لا يلتفت إليه بجانب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بدواء ولكنها داء، فلا يجوز لإنسان أن يقول إن فيها دواء. فالذي قال إنها ليست بدواء ولكنها داء هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالقول بجواز شربها للتداوي قول باطل مصادم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تلي هذه شرب الخمر للضرورة، كان يصيبه العطش الشديد الذي يخشى معه من الهلاك، فإن لم يشرب ذلك وليس عنده إلا الخمر، إن لم يشربه يموت، أو تكون به غصة في حلقه يغص بشيء من الطعام مثلا وليس عنده شراب إلا الخمر، وإن لم يشرب لدفع هذه الغصة يموت. الخلاف فيه في هذه المسألة كالخلاف في المسألة الأولى، الإمام أحمد مذهبه أن ذلك لا يجوز، إلا لماذا لا يجوز عند أحمد؟ يقول لأنها لا تروي من العطش، أي لا يجوز أي في حال العطش، لكن في حال دفع الغصة فيجوز عنده لدفع الضرر. يقول ولا يجوز عند العطش لأنها لا يندفع بها العطش، يقول هي لا تروي العطشان، ولكن إن اقترن أو مزقها بشيء مما يروي عطشه فمذهب الإمام أحمد أنها تباح للضرورة، كما تباح الميتة. وقد صح هذا عن عبد الله ابن حذافة حين أسرته الروم كما عند الحاكم، أنه أن طاغية الروم حبسه في بيت ووضع له ماء ممزوجا بالخمر، ووضع له لحم خنزير مشوي، وترك في هذا البيت محبوسا 3 أيام، فلم يأكل من ذلك ولم يشرب من الشراب، فخشوا أن يموت فأخرجوا من ذلك السجن، فقال والله لقد كان حل لي، من حيث الحل يقول قد حل لي لأني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. فاستدل الإمام أحمد أنه إن كان مخلوطا فيباح لأنه تندفع به الضرورة، أما يقول الخمر الخالص لا تندفع، وعلى هذا فالأمر راجع إلى وجود دفع الضرورة. أما دفع الغصة فإنها تندفع به، فإذا اضطر إلى ذلك وليس عنده لدفع ما يغص به إلا ذلك فهذا جائز. وأما في حال العطش الشديد الذي يخشى معه الهلاك فيقال ينظر، إن كانت تروي من العطش وتدفع الضرورة فيجوز كالمخلوط بالماء، وإن لم تكن تروي العاطش ولا فائدة للعاطش في شربها في دفع ضرورته فإنها لا تحل. فأمر دفع الضرورة معقول المعنى ليس أمرا تعبديا، فإذا وجد المعنى ثبت الحكم. إذا وجد في هذه الخمر دفع الضرورة بالإرواء من العطش فيجوز ذلك لدفع الضرورة يخشى أن يموت كالمضطر للأكل الميتة، فإنه يجوز أن يأكل منها ما يدفع ضرورته كما سبق. ثم انتقل الشوكاني رحمه الله إلى ذكر جملة من آداب الشراب سنقرأ منها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من آداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس، فلحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذه الرواية يتنفس في الإناء ثلاثا تبينها الرواية التي ستأتي، وفي لفظ لمسلم أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا. إذن هذا المعنى، ليس معنى أن التنفس يكون في الإناء لكن في الشرب من الإناء يتنفس ثلاثا. إذا شرب من إناء تنفس في ذلك الشرب ثلاث مرات. ويقول إنه أروى وأمرى، جاء في رواية وأبرى، إنه أروى وأمرى وأبرى. أروى أي يروي من العطش، فالذي يشرب دفعة واحدة لا يروى من عطشه، والذي يشرب ثلاثا يروى من العطش. إنه أروى وأمرى، الأمرى بمعنى أسهل في نزوله في جوفه وأمعائه. الشيء المريء والشيء الذي فيه هناءة وسهولة، هنيئا مريئا، متقاربة المعنى. فمعنى قولي أمر أي أهنأ للشارب وأسهل في نزوله في جوفه وأيسر عليه في ذلك، بخلاف إذا شرب في نفس واحد ربما شرق بذلك الماء، ربما أصيب بالاختناق. وأبرأ، أبرأ أي أبرأ من المرض وأبرأ من العطش. أبرأ من المرض، فالشرب ثلاثا ليس فيه ضرر على الإنسان، والشرب دفعة واحدة فيه ضرر وأمراض. وأيضا أبرأ من العطش كما قال أروى، يبرئ العطشان من عطشه، يذهب عنه يذهب بالعطش عنه. قال: والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء. وأما التنفس في الإناء فمنهي عنه، لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. كل هذه الروايات تبين الرواية الأولى كان يتنفس في الإناء بمعنى أي في الشراب، بمعنى يتنفس في كل شربة، ليس معنى يتنفس داخل الإناء. وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق عدة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة. قال: وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الشراب. قذاة إما عيدان يسيرة أو شيء من أوراق أو نحو ذلك، أي هل أنفخها حتى تخرج؟ فقال رجل: القذاة أراها في الشراب. فقال: أرقها، أي لا تنفخ نفخا حتى تخرج تلك القذاة، بل أرقها، صب شيء من الماء هي ستخرج. فقال: إني لا أروى من نفس واحد، أي كأنه يستأذن أن يتنفس وهو يشرب، وظاهر الحديث أنه يتنفس أن يستأذن داخل الإناء. لا أروى من نفس واحد، أي يسأل عن التنفس داخل الإناء. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. أخرجه أحمد والترمذي من طرق عن أيوب بن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني عن أبي سعيد، طريق أيوب بن حبيب، أنه سمع أبا المثنى الجهني عن أبي سعيد، وهذا إسناد صحيح. وأبو المثنى الجهني قد وثقه ابن معين، وكذلك قال الذهبي فيه ثقة. نعم، جاء عن علي بن المديني أنه قال: لا يعرف. سئل عن ابن المثنى الجهني فقال: مجهول لا يعرف، ولكن قد عرفه غير ابن المديني، عرفه ابن معين، وثقه أيضا الذهبي، فهو ثقة، فالإسناد صحيح. قال: وأما باليمين، أي أيوة أنه يشرب باليمين، فلما تقدم في آداب الأكل، وسيأتي ما بعد ذلك إن شاء الله. ذكر الشوكاني رحمه الله في هذا بعض آداب الشرب. الأول من الآداب التي ذكرها أن يتنفس في الشراب 3 مرات، ومعنى يتنفس في الشراب أي الإناء الذي يشرب فيه يشربه 3 أنفاس، بمعنى يشرب ثم يبعد الإناء من فمه فيتنفس. ثم يشرب شربة ثانية فيبعد الإناء عن فمه فيتنفس، ثم يشرب شربة ثالثة ويبعد الإناء ويتنفس، فتصير ثلاث شربات، ثلاثة أنفاس في الشرب الواحد. هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، ويقول هو أروى وأمرى وأبرى كما سبق. أروى أذهب للعطش، وأمرى أي أهنى وألذ في الشرب وأسهل في نزوله، وأبرى أي أبرى من المرض وأبرى من العطش. وأيضا في مخالفة للبهائم التي تشرب مرة واحدة كما أشار إليه في بعض الأحاديث، لا تشرب واحدا كشرب البعير. فإذا شرب ثلاثا، أي الإناء الواحد يقسمه ثلاث شربات، يتنفس بعد كل شربة، فقد امتثل السنة وعمل بها. وهذا الأمر مستحب، أن يشرب الإنسان ثلاث مرات. الماء إذا دخل دفعة واحدة، لا سيما إذا كان جوف الإنسان خاليا من الماء، كان عطشانا ودخل الماء دفعة واحدة، يتضرر الإنسان. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يروي به عطشه وما يبتعد به من الضرر. والأدب الثاني أنه إذا تنفس يتنفس خارج الإناء، وإذا جاء في الحديث فأبن القدح إذن عن فيك، أبنه أي أبعده عن فمك، أي إذا أردت أن تتنفس فأبعد القدح عن فمك وتنفس. فلا يتنفس في الإناء، ونهي عن ذلك لحكم عظيمة. أولا لأنه قد يؤذي الشارب بعده في الشرب، إذا كان يشرب في إناء ويتنفس فيه ثم يأخذه الذي يليه يشرب بذلك الإناء، ربما يستقذر ذلك الإناء أن يشرب فيه. وهكذا ذكر العلماء أنه قال لعله يخرج من جوفه حين تنفس بعض الأمراض، فكونه يتنفس في الإناء ستكون تلك الأمراض في الإناء وتلصق فيه، فإذا أتى غيره يشرب منه تضرر. فإذا منهي الإنسان أن يتنفس في الإناء أثناء شربه، أيضا منهي أن ينفخ في الإناء الذي فيه شراب، حتى لو كان فيه أشياء يريد إخراجها فلا ينفخ نفخا كما جاء في الحديث القذاه أراها في الشراب، يعني أرى في أعلى شيء عيدان أو شيء ما سقط عليه أنفخه ليخرج ذلك الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقها، أي لا تنفخ، بل أرق شيئا من ذلك الشراب وستخرج تلك القذاه. فنهاه عن النفخ في الشراب، قد يقول الإنسان لو كان الشراب حارا وأنا مستعجل وأريد أن أبرده سريعا هل أنفخ فيه؟ ها؟ لا ينفخ فيه، لأنه منهي عن النفخ في الشراب. فكيف يصنع؟ يبرده بأي شيء، إما يأتي بكأس آخر ويصب من هذا إلى هذا مرتين ثلاث سيبرد، يحركه من كأس إلى آخر، أو إن كان عنده ما يبرد كمروحة يضعه تحتها ونحو ذلك، وإلا فهو منهي أن ينفخ فيه. فإذن من السنة أن يتنفس إذا شرب ثلاث مرات ويشرب بثلاث أنفاس، وإذا تنفس فهو منهي أن يتنفس في الإناء، وهكذا هو منهي عن النفخ في الإناء. أيضا يشرب باليمين، وهذا أمر واجب، يجب عليه أن يشرب بيمينه ولا يجوز أن يشرب بشماله، لأن هذا فعل الشيطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، فيجب أن يشرب باليمين ولا يجوز أن يشرب بالشمال. أولا لأن الشرب بالشمال من فعل الشيطان، ثانيا لأن الأصل في الشمال أنها للأشياء المستقبرة، وقد استحب العلماء أن تكون اليمين لكل شيء فيه تكريم، وأن تكون الشمال لكل شيء خلاف ذلك. فسواء كان الإنسان يأكل وأراد أن يشرب فيجب أن يشرب بيمينه، أو كان في حال عدم الأكل فقط يريد الشراب يجب عليه أن يشرب بيمينه فلا يشرب بشماله، لا في حال الأكل ولا في حال عدم الأكل. بعض الناس إذا كان يأكل ترى يشرب بشماله، لماذا؟ قال سيتوسخ الكأس، إذا شربت باليمين اليمين فيها طعام سيتوسخ الكأس، ولو توسخ سهل سيغسل، فلا يجوز أن يشرب بالشمال بحجة أن الكأس سيتوسخ. أيضا غالبا هذا يكون فعل أهل التكبر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فغالبا ترى هذا فعل أهل التكبر، فعل عدم الذين ليس عندهم انقياد للشرع. فيجب الشرب باليمين في كل الأحوال، سواء كان في حال الأكل أو في حال عدم الأكل. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله آدابا أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. أخوني يقول إذا شرب ثلاثا ولا يزال عطشان هل يزيد رابعة؟ نعم له أن يزيد، وله أن يقسم الثلاث حتى يروى، كل إنسان أبصر بنفسه، يشرب ثم يشرب شيئا ثم ثالثة ولو أطالها حتى يروى، ولو احتاج أن يشرب بعد ذلك يجوز لنا، المهم سنة يشرب ثلاثا وإن زاد لحاجته فله ذلك. أخ يقول لو كان الإناء خاصا بالإنسان لا يشرب فيه غيره حتى أهله هل يجوز أن ينفخ فيه؟ لا يجوز أن ينفخ فيه، سواء كان خاصا به أو يشرب به غيره. أخوني يقول بعضهم يغالط عند الأكل فيضع الكأس على يده اليسرى ثم يمسك اليمين ويشرب بالاثنتين معا، كل هذا خطأ. يشرب باليمين. فإن كان هذا الكأس من هذه الكاسات التي ترمى التي تسمى كاسات سفري سيرمى، وإن كان مما لا يرمى سيغسل. أخ يقول: رجل استدان من آخر مبلغا بالعملة السعودي والآن يريد ردها، فهل يجوز ردها باليمني؟ وإذا ردها باليمني بكم يردها؟ استدان منه بالعملة السعودي يجب أن يردها بالعملة السعودي حتى لا يحصل مصارفة بدون تقابض. ربما استدان منه قبل شهر أو شهرين ثم يرد له بعد شهرين باليمني، هنا صرف ما في تقابض. فإذا استدان بالعملة اليمنية يرد بالعملة اليمنية، وإذا استدان بالعملة السعودية يرد بالعملة السعودية، وهكذا. أخوني يقول: حين تقوم القيامة هل يموت الناس أولا أو تندك الأرض والجبال؟ فهل تندك ونحن ننظر؟ نعم، قد جاء في أدلة أنها تدك والناس ينظرون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، أي ما سبب زلزلتها هذا؟ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تراها. فهذه أشياء تحدث والناس ينظرون، يرون أهوال القيامة. أخ يقول: هل يجوز للزوج أن يأخذ على زوجته الجوال اللمس الحديث إذا أحس بالفتنة والضرر منه؟ بل يجب عليه ذلك إذا كان شعر به فتنة وضرر وفساد فيه على زوجته، يجب عليها ألا يمكنها من ذلك، ولا يجوز له أن يقرها على فتنة وفساد وضرر، بل يأثم لو أقرها على ذلك. والإنسان أبصر بهذا الأمر، إذا كانت امرأة يعرف أنها تحسن استخدامه تستفيد منه فيما ينفع بقراءة أو استماع أو اطلاع، أي فيما فيه من محفوظات، فهذا لا بأس. أما إذا علم الناس تستخدمه في ضياع وقت أو في معاصي أو في تساهل ودخول في أسباب الفتنة، فهذا لا يجوز له أن يقر على ذلك. أخ ينقل عن الإمام الألباني رحمه الله فائدة في الشرب باليمين إذا توسخ الإناء، والله أعلم العهد عليه. قال: وسخ الإناء ولا توسخ السنة، يعني لا تخالف السنة. وسخ الإناء ولا تخالف السنة. أخ يقول: وصلنا اليوم خبر استشهاد الأخ الفاضل أبي عثمان موسى المشدلي، فنعزي أنفسنا وأهل السنة جميعا ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، كما نسأل الله تعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين. نعم، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته، فقد قام خير قيام سواء في الدعوة والتعليم في تلك الجهات في بلاد الصومعة وما حولها من بلاد البيضاء، وهكذا بالجهاد من نحو 6 أو 7 سنوات قائم على جبهة الحازمية هناك، فنسأل الله تعالى أن يرحمه. وهذه مؤامرة للتخلص من كل من له تأثير. قبل أيام حادث العنت وصواريخ إلى المعسكرات، وقتل كما سمعنا أكثر من 50 قتيل أو نحو ذلك، ثم هكذا قبل أيام كما سمعنا نفس هذا التفجير في بلد الضالع في المحاضرة التي كانت في الجليلة، وهكذا اليوم الأخ موسى رحمه الله خارج من الفندق ولم تمشي السيارة إلا أمتار يسيرة حتى انفجرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل متآمر على الإسلام والمسلمين، ونعزي أهل السنة كما قال الأخ في أخينا موسى رحمه الله. فبعض الناس يعني البديل عنه صعب، إنسان مثل هذا الأخ قائم بجبهة كبيرة طويلة مع العلم والدعوة والثبات على السنة والإرشاد والانشغال بالعلم والمحاضرات والخطب، البديل كثيرا ما يكون في مثل هذا المواقف صعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، 100 ناقة ليس فيها واحدة تصلح للسفر عليها، فليس كل ناقة راحلة، ليس كل ناقة تصلح للسفر عليها. فتجدون الناس كذلك كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وهكذا الناس كثير، ولكن عند القيام بالأمور والمواقف قليل. ما أكثر الناس بل ما أقلهم، ويشهد الله أني لم أقل فندى، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكن لا أرى أحدا، لا أرى أحدا في وقت أريد رجلا في الموضع المناسب. ولكن الخلف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أغير على دينه وأغير على عباده، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، ونوصي إخواننا في ذلك المكان بالصبر وبالتكاتف وبالتآزر، وبأن ينظروا خيرهم ممن علم منه الخير والصدق والثبات والصبر، فيجعلون مكان هذا الأخ، فإن هذا أمر مهم، لا سيما وهم في حرب مشتعلة حولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن حتى عينوا خليفة، مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، وكان من أسباب التأخير أولا اختلفوا هل يقبر في موضع الذي مات فيه أو في المقبرة، هل يجرد من ثيابه ويغسل أو لا يفعل به ذلك، ثم أيضا انشغلوا بالاتفاق على خليفة حتى تقوم أمور المسلمين. فهكذا والله من المهم أن ينظر الإنسان الصادق الإنسان المخلص صاحب الصبر والذي جرب بالخير، فيوضع في موضع الأخ موسى رحمه الله الذي كان قائما به الجهاد والدعوة والتعليم. ولله سبحانه وتعالى الحكمة، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.